منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم حصاد المساء وأشرعها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد على وجود إرادة جادة لدى طهران وبغداد من أجل التنمية الشاملة للعلاقات الثنائية. أمير عبد اللهيان يقول أن الشيء الوحيد الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني هو المقاومة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين جراء اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على وجود إرادة جادة لدى طهران وبغداد من أجل التنمية الشاملة للعلاقات، مؤكدا أن أي عامل لا يمكن أن يخل بالعلاقات العميقة والودية بين البلدين. وخلال لقائه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، أعرب رئيسي عن ارتياح للمستوى الإيجابي للعلاقات بين البلدين، فيما قال إن تماسك ووحدة مختلف التيارات والطوائف العراقية مفتاح نجاح البلاد. بدوره قال الحلبوسي إن أعضاء الوفد المرافق له ممثلون لعراق وديانات وطوائف مختلفة، ووجودهم هذا يعني اهتمام جميع العراقيين بتعزيز الصداقة مع إيران. أكد الرئيس الإيراني أن استراتيجية الثابتة لدى الجمهورية الإسلامية هي توسيع العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد مع الصين في مختلف المجالات. وخلال استقباله وزير الدفاع الصيني وي فينغ خي، قال إبراهيم رئيسي أن التعاون الإقليمي في مجال البنية التحتية يعد من المجالات الرئيسية للتعاون والاستثمار بين البلدين، معتبرا أن مواجهة الأحادية وإرساء الاستقرار ممكن فقط من خلال تعاون القوى المستقلة. وزير الدفاع الصيني الذي وصل طهران صباح اليوم كذلك التقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وبحث معه توسيع العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين. للمزيد بشأن زيارة وزير الدفاع الصيني إلى طهران إليكم هذا التقرير.
زيارة وصفت بالمهمة والاستراتيجية قام بها وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فانغ خي إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى في هذه الزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني واللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة وعددا من المسؤولين والعسكريين الإيرانيين. الرئيس الإيراني أكد خلال استقباله وزير الدفاع الصيني أن سياسة بلاده تتمثل في تطوير العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد مع الصين في مختلف المجالات، مشددا على أن الأحادية الأمريكية والتدخلات المستمرة لواشنطن أدت إلى المزيد من الأزمات في العالم والمنطقة، وإن هدف أمريكا من الخروج من الاتفاق النووي هو تجديد الحظر غير المسبوق على إيران، إلا أنهم اعترفوا الآن بفشل سياساتهم، مؤكدا أن الأزمات اليوم تحتم رفع مستوى التعاون بين إيران والصين في جميع المجالات. هذا بينما شدد وزير الدفاع الصيني خلال لقائه رئيسي على توسيع التعاون بين البلدين، وقال إن التعاون بين بكين وطهران سوف يعود بالفائدة على المنطقة والعالم. كما أجرى الوزير الصيني خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني محادثات موسعة جرى التطرق خلالها إلى سبل تطوير العلاقة على المستويات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى آخر التطورات الدولية التي تهم البلدين. وأكد الجانبان الإيراني والصيني خلال المباحثات التي جرت بينهم على تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين طهران وبكين، كما شددا على أن أكثر الأزمات والحروب في العالم تأتي بسبب التدخلات الأمريكية والمساعي الأحادية الجانب من قبل واشنطن، مضيفين أن التعاون العسكري والأمني بين الصين وإيران سوف يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف الجنرال وينغ فان خي أن إيران والصين يمكنهما التعاون معا في جميع القضايا العالمية والمساعدة بتنمية السلام والاستقرار في العالم.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضمن حقوق الشعب الفلسطيني هو المقاومة التي تمر اليوم بأفضل أوضاعها وأحوالها. وقال أمير عبداللهيان خلال المؤتمر الدولي للقدس الشريف في طهران أن تجربة إيران والمقاومة في المنطقة أثبتت أن طريقة التطبيع لم تجد نفعا للشعب الفلسطيني المظلوم، وأضاف أن كل ما حدث من الحوار والمساومة نرى في المقابل تزايد جرائم الاحتلال، مشددا على أن إيران لم ولن تترك الشعب الفلسطيني والمقاومة حتى تشكيل الحكومة على أرض فلسطين التاريخية. نستمع إلى جانب من كلمة السيد أمير عبداللهيان في المؤتمر.
في القضية الفلسطينية نستنتج أن المقاومة الفلسطينية هي التي تمكنت من تغيير المعادلة بشكل أن اليوم الكيان الصهيوني بقي خلف الأسوار العالية الخرسانية محبوسا هناك، ومن الطرف الآخر فالمقاومة في أفضل أوضاعها وأحوالها. المقاومة التي أنا قلت في جلسة أخرى في المفاوضات الحوار الإيراني مع الأطراف تفاوض قبل 10 سنوات، وحتى اليوم الأطراف الغربيين يقولون لزملائي في التفاوض والأجهزة الدبلوماسية: نحن أكبر مشكلة لدينا مع الجمهورية الإسلامية هو دعم جمهورية إيران الإسلامية لفلسطين وعدم اعترافها بالكيان الصهيوني. فإن اعترفتم بالكيان الصهيوني حتى إذا أردتم صناعة قنبلة نووية وتمتلكونها نحن لا يمكن أي مشكلة لنا. وهذا أن دل على شيء فإنما يدل أن الإمام الخميني كان قد رسم الطريق الصريح لنا، والطريق الذي رسمه ويتبعه بكل حكمة ودقة قائد الثورة الإسلامية، وهو الطريق القويم ورسمه القائد، وقال أن دعمنا للمقاومة الفلسطينية هو الذي زاد من عزتنا واعتبارنا. هذا نموذج أنا أذكره.
أكد نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إطلاق الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ليوم القدس العالمي هو إطلاق للقدس من المحدودية إلى العالمية والإنسانية. وقال الشيخ نعيم قاسم في اللقاء السياسي الفلسطيني في لبنان تحت عنوان ترابط الساحات ومعادلات قوة النصر أن فلسطين ليست قطعة من الأرض فقط، بل هي قضية يتفاعل معها كل الضمير الإنساني الذي يراها حقه. استمع إلى جانب من حديث الشيخ نعيم قاسم في اللقاء.
أحدث الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة منعطفا كبيرا في مسار العالم وليس في مسار إيران أو المنطقة فقط، لأنه أسس لمنظومة ثقافية سياسية أخلاقية جهادية شقت طريقها لتقلب المعادلات وتعدل في الأعراف وتوجد أنماطا جديدة تنسجم مع السنة الإلهية على هذه الأرض. الإعلان العظيم الذي كان له الوقع الكبير والأثر التغييري هو إعلان آخر جمعة من شهر رمضان المبارك يوما للقدس لإحياء هذا اليوم. ولكن لننظر ما الذي قاله عن يوم القدس. قال: يوم القدس يوم عالمي لا يختص بالقدس فقط، إنما هو يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين، يوم مواجهة الشعوب الرازحة.
فلسطينيا، حيث استشهد شاب فلسطيني من بلدة برقين في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وأصيب ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها. ووقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذين تصدوا للاقتحام، بالإضافة إلى وقوع مواجهات في أكثر من محور في جنين، وكذلك اعتقال شبان من بلدة قباطية جنوب المدينة. وفي غزة، اعتقلت زوارق الاحتلال فجر اليوم 6 صيادين فلسطينيين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أن فتحت نيران رشاشات صوب قاربي صيد للفلسطينيين. أعلنت منظمات دولية مقرها لندن في بيان مشترك تسلم محكمة الجنايات الدولية شكوى تهدف لمحاكمة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين. وقال البيان المشترك إن القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب بسبب استهدافه للصحفيين الذين يعملون في فلسطين المحتلة وتقاعسه عن التحقيق في عمليات القتل التي تعرض لها العاملون في وسائل الإعلام. مستمعينا الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الدفاع الروسي تعلن تدمير 38 موقعا عسكريا، بينها 7 مراكز قيادة في أوكرانيا. الحشد الشعبي يتمكن من إلقاء القبض على المسؤول السابق لمعسكرات داعش في محافظة نينوى العراقية. استشهاد 4 جنود سوريين وجرح آخرين جراء عدوان إسرائيلي على محيط دمشق. من جديد، أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 38 موقعا عسكريا في أوكرانيا، بينها 7 مراكز قيادة و3 مخازن للذخيرة بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى، كما أسقطت مروحية هجومية ومسيرتين 2. كما أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها دمرت بصواريخ كاليبر مستودعات تحتوي على شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية على أرض معمل الألمنيوم في زابوروجيا جنوب أوكرانيا. إلى ذلك، قال محافظ مقاطعة بيلغورود الروسية أن النيران اندلعت في مستودع ذخيرة قرب بلة قريبة من الحدود مع أوكرانيا، مؤكدا عدم وجود إصابات بشرية نتيجة الحادث. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن توريد الناتو الأسلحة لكييف حرب بالوكالة، وقال إن القوات الروسية ستعتبر مخازن الأسلحة هذه أهدافا مشروعة لها كما سبق وان ضربتها في أوكرانيا. كما أشار لافروف إلى أن نية الولايات المتحدة تسليم أوكرانيا مروحيات مي 17 التي تم استخدامها سابقا في إطار التعاون بين موسكو وواشنطن في أفغانستان تعد انتهاكا مباشرا للالتزامات الدولية. بدورها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن منطق الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بالسلاح غريب، ويتبين أن هدف هذه الدول ليس تحقيق السلام. إلى العراق، حيث تمكنت قوات الحشد الشعبي في العراق من إلقاء القبض على المسؤول السابق لمعسكرات داعش في محافظة نينوى. وفي وقت سابق تصدت قوات الحشد الشعبي لتعرض شنته فلول تنظيم داعش الإرهابي على منطقة الهيب في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على الإرهابي المكنى أبو حاتم مسؤول أحد المفارز العسكرية وأوكار تنظيم داعش في ديالى. سياسيا، أصبح تفكيك التحالفات المعلنة من أجل الخروج من حالة الانسداد الذي تمر به العملية السياسية في العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات خيارا واردا، بل أن ملامح تطبيقه أخذت تلوح بالأفق بعد تصريحات لقيادات سياسية بارزة. المزيد في التقرير التالي.
تفكيك التحالفات المعلنة من أجل الخروج من حالة الانسداد الذي تمر به العملية السياسية في العراق منذ إعلان نتائج الانتخابات خيار وارد، بل ملامح تطبيقه أخذت تلوح بالأفق بعد تصريحات لقيادات في الحزب الديمقراطي الكردستاني فحواها أن نواب الحزب وعددهم 31 نائبا مستعدون للتحالف مع الجهة التي تشكل الجبهة الأكبر عددا في البرلمان، في إشارة إلى إمكانية الانسلاخ من تحالف إنقاذ وطن الذي يجمعهم مع الكتلة الصدرية.
طبعا توجه الديمقراطي الكردستاني باتجاه أنه لا خط أحمر على أي جهة سياسية أو على أي منتظم سياسي يستطيع أن يشكل أغلبية العددية النيابية داخل مجلس النواب. بالنتيجة هذا ماذا يعني؟ هناك دلالة واضحة وصريحة على أنه انسحب من التحالف الثلاثي ولم يعد ولا يعد هذا التحالف هو تحالف حديدي كما أسمي أو ثابت أو ممكن أن يستمر إلى النهاية، لأنه وجد الطريق حقيقة مغلق أمامه.
في مطبخ الإطار التنسيقي، الكتلة التي نجحت بتحقيق أكثر من الثلث بما يعطل جلسات البرلمان تعد العدة لطرح مبادرة جديدة وهدفها إيجاد مخرج للأزمة. تقول قيادات في الإطار أنها جاءت بناء على مفاوضات مستمرة مع الأطراف كافة.
لم تتوقف نحن كإطار تنسيقي، لم نتوقف عن التباحث والتفاوض مع الأخوة السنة أو الأخوة الكرد أو الأخوة في التيار الصدري. لا نمتلك فيتو ضد أحد ولا توجد خطوط حمراء على أحد.
وتسبب استمرار الانشقاق داخل المكونين الشيعي الذي انقسمه بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي والانشقاق الكردي بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني إلى تعثر في تحقيق نصاب جلسات اختيار رئيس الجمهورية والمضي بتشكيل حكومة جديدة وفق مفرزات انتخابات تشرين التي جرت في العام الماضي.
ما بعد عطلة العيد هو الموعد الذي سيحدد أي سيناريوهات أقرب للتطبيق، فإما تشكيل تحالفات وقتية بين الخصماء من أجل المضي بالجلسات البرلمانية أو تفكك التحالفات الحالية وتشكيل تحالفات جديدة، أما السيناريو الأخير فهو استمرار الانسداد السياسي وبقاء الحال على ما هو عليه.
ومن الشأن العراقي ننتقل إلى الشأن السوري، حيث شن جماعة قسد حملة مداهمات اختطفت خلال عددا من الأشخاص بينهم أفراد أسرة كاملة في قريتي اليمامة وحزيمة بريف الرقة شمال سوريا. كما منعت لجنة التربية والتعليم التابعة لجماعة قسد عددا من المعلمين الذين خرجوا بمظاهرات ضدها من ممارسة عملهم في مدارس مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي. من جهة أخرى، نظم أهالي الحسكة وقفة احتجاجية تنديدا بالحصار الذي تفرضه عناصر قسد على مدينتي الحسكة والقامشلي ورفضا للاحتلالين الأمريكي والتركي، مطالبين بضرورة تدخل المنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات. نبقى في الشأن السوري، حيث أفادت وكالة سانا السورية للأنباء باستشهاد 4 جنود سوريين وجرح 3 آخرين جراء اعتداء إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق فجر اليوم. وقالت وزارة الدفاع السورية أن العدو الإسرائيلي نفذ اعتداءه برشقات صاروخية، مؤكدة أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ. وفي التفاصيل، ذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 12:40 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه طبرية بالأراضي المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق. إلى اليمن، حيث كشف رئيس وفد صنعاء الوطني المفاوض محمد عبد السلام عن الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية روابي بناء على مساع عمانية، في حين لا تزال دول العدوان تماطل في تنفيذ بنود اتفاق التهدئة في اليمن، حيث يستمر إقفال مطار صنعاء الدولي كما ينتظر مرفأ الحديدة تنفيذ الهدنة ورفع المعاناة الإنسانية عن اليمنيين. المزيد في التقرير التالي.
خطوة أخرى باتجاه التهدئة وحسن النية كانت فيما كشفه رئيس الوفد اليمني الوطني المفاوض محمد عبد السلام عن الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية روابي بناء على مساع عمانية. عبد السلام وفي تغريدة له لفت إلى أنه تم الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية روابي التي دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية. هذا وأعلنت سلطنة عمان أنها سهلت إطلاق سراح عدد من الجنسيات من بينهم بريطانيون كان متحفظا عليهم في اليمن على خلفية قضايا مختلفة. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن المفرج عنهم 3 بريطانيين وفلبيني و7 هنود وإندونيسي وإثيوبي وأن دول هؤلاء قدمت التماسا لسلطنة عمان وقامت السلطنة بالتنسيق مع الجهات المعنية في صنعاء التي تجاوبت مع المساعي العمانية. وضمن خطوات التهدئة وحسن النية أعلنت حركة أنصار الله اليمنية تقديم عرض جديد للأمم المتحدة يشمل إطلاق سراح 200 أسير من كلا الطرفين قبيل عيد الفطر المبارك. وقال عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى في الحركة إن سبب العرض الجديد هو تأخر الالتزام باتفاقية تبادل الأسرى وأضاف أن الحركة تنتظر ردا من تحالف العدوان السعودي. في المواقف رأى وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي أنه لو كانت قوى العدوان صادقة لفتحت مطار صنعاء الدولي لسفر المرضى ولما اعترضت على السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة. وأدان تحالف الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان استمرار تحالف العدوان في خرق الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة. واستنكر التحالف في بيان استمرار تحالف العدوان في إغلاق مطار صنعاء الدولي وعدم السماح بتسيير الرحلات وكذا استمرار أعمال القرصنة على سفن المشتقات النفطية. وضمن المماطلة بتنفيذ بنود التهدئة أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية تأجيل أول رحلة تجارية عبر مطار صنعاء الدولي كانت مقررة الاثنين. وقالت هيئة الطيران المدني إن تحالف العدوان رفض منح الشركة اليمنية تصريح تشغيل رحلتها من مطار صنعاء واتهمت تحالف العدوان بالتنصل عن التزاماته ومضاعفة معاناة الشعب اليمني بينما يسعى لتضليل الرأي العام الدولي.
حذر الجيش الليبي من انفلات الوضع في البلاد جراء محاولة بعض الجهات نقل الصراعات الإقليمية للبلاد، وقال إن تمسك رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بالسلطة يهدد بعودة لغة السلاح. وقال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن الوضع في ليبيا خطير جدا خاصة مع استمرار في نهب المال العام من قبل المجموعات المسلحة في غرب البلاد. إلى السودان حيث أفرجت السلطات السودانية عن مسؤولين سابقين بارزين في الحكومة ضمن إجراءات بناء الثقة وسط جهود إنهاء الجمود السياسي في البلاد. وحسب مصادر تم الإفراج عن وزير الشؤون الدولة السابق خالد عمر مساء أمس وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفقي سليمان اليوم. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن انقطاع السيولة المالية عن الاقتصاد الأفغاني قد يكون له عواقب وخيمة على الشعب الأفغاني. ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف لضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني معلنا أن الأمم المتحدة قدمت 500 مليون دولار لأفغانستان. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين بأن بلاده تحتج على تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن واشنطن ستزود تايوان بكل ما تحتاجه للدفاع ضد أي عدوان محتمل. وقال المسؤول الصيني نأمل بأن تراعي الولايات المتحدة مبدأ الصين الواحدة وتوقف أعمالها الخطيرة والاستفزازية في مضيق تايوان. حكم المجلس العسكري في ميانمار على الحاكمة السابقة للبلاد أونغ سان سو تشي بالسجن 5 سنوات إضافية بتهمة الفساد. بهذا الخبر حبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد على وجود إرادة جادة لدى طهران وبغداد من أجل تنمية شاملة للعلاقات الثنائية. أمير عبد الله يعني يقول أن الشيء الوحيد الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني هو المقاومة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 3 آخرين جراء اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها. أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كفيل جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي، ويعظم النعمة علي فلا أجادي. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموت البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا، وتذل بها النفاق وأهلا، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي إلهي إلهي. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة أخرى من أثير الحكاية، نوافيكم بها ونقدم لكم فيها حكاية جديدة. حكايتنا لهذه الحلقة هي حكاية مقاومة الشعب الفلسطيني للغاصبين الصهاينة، نقدمها لكم إحياء منا ومنكم ليوم القدس العالمي. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. أزيز رصاص ونغم عود، كان الحاج أبو حامد وعلى عادته في كل يوم يجلس تحت ظل شجرة زيتون شامخة محتضنا عوده. كان حفيد الحاج أبي حامد طالب ملقيا رأسه على فخذ جده ليستريح وليستعيد حنان الأبوة التي فقدها بعد أن استشهد أبوه حامد على يد العصابات الصهيونية. أنغام عود الجد كانت تنبعث في أفق القرية تروي حكاية ملحمة شعب ممزوجة بآلام دفينة. يستذكر بها طالب أيام طفولة طمسها المحتل الصهيوني الغاشم بفظاعة جرائمه، إذ كان يحتل الأرض ويرتكب المجازر. وكعادته عندما يسمع أنغام عود الجد كان طالب يرقب قطيع الغنم الذي يرعاه بعينين غارقتين بالدموع. وفجأة تناهى إلى أسماع الجد وحفيده أصوات أزيز رصاص كانت تنبعث من الأفق البعيد من ناحية الطريق التي كانت تمر بها قوافل مؤن الصهاينة. توقف الجد عن العصف، مسح طالب دموعه عن عينيه والتفت إلى جده، أراد أن يسأله عن الأصوات، فأسكته جده بإشارة يده وكأنه لا يريد أن يعكر عليه أحد صفو استماعه لنغم يطربه أكثر من أنغام عوده. ارتسمت على شفاه أبي حامد ابتسامة تنبئ عن فرح عميق، ثم قال: رفاق أبيك أنزلوا ضربة أخرى بالصهاينة. ثم راح الحاج أبو حامد يضرب على أوتار عوده بإحكام أكثر هذه المرة وبنغم طغت فيه الملحمية. إنه لحن نشيد كان من كلماته: الأرض لنا والبحر لنا والنهر لنا والقدس لنا. كلمات رددها الجد والحفيد معا بنشوة وكبرياء. هبطت الشمس إلى مخدعها من السماء لتؤول إلى غروب ولتجمع جدائلها الحمراء معنية حلول الليل. نزل طالب من على التلة ليجمع قطيع الغنم، لكنه في الطريق لمح رجلا قادما نحوه وهو يتعثر بجرح في إحدى رجليه. ضيعت العتمة وجه الرجل فلم يعرف. قرر طالب العودة نحو جده ليخبره بأمر الرجل القادم، لكنه وقبل أن يعود وجد جده يسبقه نحو ذلك الغريب الجريح. دنا الحاج أبو حامد من ذلك الرجل، ولما عرفه ضمه إلى صدره ثم نادى حفيده: طالب اقترب يا ولدي. هرول طالب نحو جده، ولما دنا منه ومن ذلك الرجل أنس ابتسامته العريضة التي استقبله بها وهو يقول: أنت طالب ابن رفيقنا الشهيد البطل حامد. ضم الفدائي طالبا إلى صدره ثم قال له: أنا أبو ياسر، ما شاء الله قد كبرت وأصبحت رجلا. ما كاد الرجل أن يكمل جملته حتى غابت ابتسامته في انكماش تقاسيم وجهه للألم الذي سرى في عروقه. تأوه ثم انهار إلى الأرض ليجلس، عسى أن يخف ذلك الألم المروع. التفت الحاج أبو حامد إلى حفيده وطلب منه أن يسرع إلى بيت عمه حميد ليأتي منه بعربته التي ينقل بها بضائع دكانه، كي ينقل بها أبا ياسر إلى مكان آمن. خف طالب الخطى نحو بيت عمه، لكنه وقبل الوصول إلى باب الدار لمح رجلا غريبا كان يقف وسط الزقاق ويرقب البيوت ويمعن النظر في المارة. تذكر طالب تحذيرات جده من الجواسيس وعملاء الصهاينة الذين يعتاشون على إيصال الأخبار والتقارير إليهم عن كل شاردة وواردة في القرى الفلسطينية. نقل أبو حامد وبمساعدة حفيده طالب الفدائي الجريح أبا ياسر إلى مكان آمن، وهناك تم استخراج الرصاصة التي كانت في ساقه، وكان عليهم نقل هذا الفدائي إلى الجبال التي كان يأوي إليها الفدائيون قبل أن ينقض الصهاينة وجلاوزتهم على القرية حرقا بالبيوت وتنكيلا بالأهالي وسوقا ببعض الشباب إلى السجون. فهذا ديدن الصهاينة المحتلين بعد كل عملية يقوم بها الفدائيون. حان موعد نقل الفدائي الجريح من القرية بمساعدة بعض شباب القرية واثنين من الفدائيين، وعند الوداع أخرج الحاج أبو حامد مسدس ولده الفدائي الشهيد ليقدمه إلى الفدائي الجريح أبي ياسر. لكن أبا ياسر لمح في عيني طالب حنينا وشوقا إلى ذلك المسدس، دفعه للقول: لست أحق بهذا المسدس من وريثه. ثم قدمه إلى طالب وقال: أنت أحق بحمله مني يا فتى. فرح طالب فرحا شديدا لذلك، ثم التفت إلى جده وكأنه يستأذنه في أخذ المسدس، فأشار له الجد بموافقته. أخذ طالب مسدس أبيه ثم ضمه إلى صدره، ثم راح يتفحصه وكأنه يريد الكشف عن كل جزيئة فيه. ولما لمح أبو ياسر الكبرياء الذي كان يسكن عيني طالب قال له: عليك أن تتدرب على استخدامه يا بني. التفت طالب إلى جده وفي عينيه بريق فكرة رجال، ثم قال: أريد الذهاب مع العم أبي ياسر إلى مقر الفدائيين، فهل تسمح لي يا جد؟ تذكر الجد كنته أم طالب التي بكت يوما على قبر زوجها الشهيد حامد، ثم التفتت إليه وقالت بنبرة محذرة وملتمسة في آن: استشهد زوجي وأنا بعد الله وبعدك يا عم لا حامي لي ولا أمل إلا بولدي طالب. رفض الجد طلب حفيده. توسل طالب إلى جده وسالت الدموع على خده، لكن الجد أصر على الرفض. وكما توقع أبو حامد والأهالي، داهمت عصابات الصهاينة الإرهابية القرية، فروعوا النساء والأطفال وأحرقوا بعض البيوت وقاموا باعتقال العديد من رجال القرية عشوائيا، وكان منهم أبو حامد. صرخ طالب بوجه الجنود الصهاينة أن اتركوا جدي العجوز، لكنهم انهالوا على طالب بالضرب المبرح حتى أغمي عليه، وعندما أفاق وجد نفسه وجميع أهالي القرية وسط صحراء قاحلة تحت عشرات الخيام المحاطة بالأسلاك الشائكة. قام الصهاينة المحتلون بإجلاء الأهالي من قريتهم وإسكانهم في مخيم وسط الصحراء. لم يكن لطالب وأمه عزاء بعد بلوى التهجير واعتقال الجد أبي حامد إلا الدموع، لكن طالبا رأى في عيني أمه الدامعتين نظرات غضب ليس له عهد بها من قبل. أخرجت الأم مسدس زوجها الشهيد ووضعته بين يدي ولدها طالب. كانت تنظر إلى ولدها بعينين يتلألأ فيهما الإصرار المشحون بالغضب، ثم قالت: خذ مسدس أبيك الشهيد يا ولدي، منذ زمن ورائحة البارود لا تنبعث منه، التحق بإخواننا الفدائيين متى ما شئت وفي أول فرصة سانحة لك. فرح طالب جدا لما سمعه من أمه، لكن القلق غيب فرحته لثوان، فقال: وأنت يا أمي؟ أجابت الأم: للقدس رب يحميها وأهلها، وأنا منهم يا ولدي. نعم أيها الأحبة، وهكذا آمن أهل القدس وكل فلسطين بأن لا حرية لهم ولا تحرير لأرضهم إلا بالمقاومة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير حكاية وبحكاية جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
دربي احتار ما حكى. في قلبي يمكن أعز الناس ما ألقى عند إحساس يكفي عتبي.